بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم التاسع من شهر جماد الآخرة لعام 1439 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الضجع على الشق الأيمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب الضجع على الشق الأيمن. ومعناه وضع الجنب على الشق، وهو الجانب الأيمن من الإنسان، وهذا هو من آداب النوم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. وهذا كان كثيرا ما يفعله عليه الصلاة والسلام، أن يصلي من الليل 11 ركعة، لكن تقول في الرواية الأخرى: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يطيلهن جدا عليه الصلاة والسلام في ركوعهن وسجودهن وقراءتهن. ويأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، فمن قدر على أن يصلي 11 أو 9 أو 5 أو 3 أو حتى لو صلى واحدة. ويضبط هذا قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. فدل على أن صلاة الليل مطلقة لا تحد بحد، لكن من أراد أن يصلي 11 ركعة فليلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلهن. فيمكن أن يصلي الإنسان إذا كانت صلاته طويلة أن يصلي مثل صلاته عليه الصلاة والسلام، أما أن يصلي 11 ركعة خفيفة جدا كما يقع من بعض المصلين في الأئمة في رمضان، فإنهم اقتدوا به عليه الصلاة والسلام في العدد ولم يقتدوا به في الكيفية. فمن كانت صلاته خفيفة فالأحسن أن يكثر من الركعات كما قال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإنه إذا كان سيخفف الصلاة فليكثر من الركعات. ولهذا كان أهل مكة يصلون 39، أهل المدينة كانوا يصلون 39 في زمن الشافعي وأمثاله رحمهم الله. الحاصل أن صلاة الليل ليس لها حد محدود، من صلى بعد العشاء ركعة واحدة وترا كما فعل معاوية رضي الله عنه، ولما استعدي ابن عباس رضي الله عنه عليه قال إنه فقيه. نعم، لأن أقل حد هو ركعة، لا بأس لو صلى الإنسان ركعة واحدة تكفي، ولا سيما إذا كان من ذوي الأشغال ونحو ذلك. لكن إن أراد السنة فإن السنة أن يصلي أكثر، ويتفاوت الناس في ذلك، منهم من يطيل القراءة ومنهم من يخفف القراءة. فالحاصل أنه لا ينكر على أحد ما دام قد صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بما شاء الله. قالت: هذا الشاهد، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع. هذا الشاهد للباب: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، وهو بلال يؤذنه يعني يعلمه بالصلاة. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهاتان هما راتبة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. نعم. لا، كان يضطجع في بيت عائشة، لهذا يأتي بلال إليه فيؤذنه، فكان يأتي في يضطجع في بيت عائشة رضي الله عنها. في عائشة هي تروي هذا الحديث، رأته كاملا في الليل ورأت اضطجاعه. نعم، إذا صلى في البيت يضطجع، إذا أمكنه أن يضطجع، فإذا كان معه وقت فإنه يصلي ركعتين ويضطجع. هذا المشروع، مشروع أن يصلي ركعتين، لكن أن يضطجع في المسجد محل نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون المسجد ف فيحتاج أن ينقل هل كانوا يضطجعون في المسجد يعني إذا هم صلوا.
بارك الله فيك. لو أن إنسان أوتر بعد صلاة العشاء ثم نام ثم سيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين ثم صلى.
طيب مناسب ما في إشكال، بس لا يوتر ثانية، لا يوتر ثانية. إذا أوتر، لو أن أحدا أوتر في أول الليل ثم أعانه الله وقام من آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بات طاهرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك.
عندك أسلمت نفسي؟
نعم شيخ.
نفسي عندك؟
نفسي.
طيب.
وفيه رواية عن وجهي.
وجهي نعم.
اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت.
هذا الباب فيه بيان فضل أن يبيت على وضوء، وجاء فيه حديث: ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، رواه أهل السنن. وفي حديث آخر: من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان. فهذا من فضائل أن يبيت طاهرا. في حديث البراء رضي الله عنه وعن أبيه، لأن عازبا صحابي رضي الله عنه، فإذا كان الراوي وأبوه صحابيان فإنه يترضى عنهما معا كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وهكذا البراء بن عازب. وفيه فائدة أن الناس يعلمون أن الأب صحابي، عازب قليل من يعرف أنه صحابي رضي الله عنه، وهكذا اليمان مثل حذيفة ابن اليمان فإن أباه اليمان صحابي رضي الله عنه قتل يوم أحد. فمزية أن يترضى عن الأب والابن أنه يعرف الناس أنهما معا صحابيا. أما إذا كان الابن صحابي والأب كافرا فلا، مثل ابن مسعود فيقال رضي الله عنه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون الترضي عن أبائهما لأنهما عن أبوهم لأنهما كافرا. يقول البراء رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، الإنسان يأتي مضجعه لينام، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا فيه أكثر من سنة. السنة الأولى سنة الوضوء بحيث يبيت طاهرة، وهذا شاهد الباب. الثاني أن يضطجع على شقه الأيمن. الثالث هذا الدعاء العظيم: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفي نسخة: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، يعني توكلا عليه تعالى، هذا معنى إلجاء الظهر إليه، رغبة ورهبة إليك، لأن العبد يرغب فيما عند الله ويرهب أيضا مما عنده، يرغب فيما عنده من الخير والثواب والنعيم، ويخاف مما عنده تعالى من العقاب. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا يمكن أن يلجأ أن ينجي العبد أو أن يلجأ العبد من الله عز وجل ويجيره بتاتا، إنما الذي يلجئه وينجيه هو الله وحده، فلا منجى من الله إلا إليه عز وجل. ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. قوله بكتابك يحتمل أن يكون المراد القرآن تحديدا، ويحتمل أن يكون الجنس، جنس الكتب، كما قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من جميع الكتب، جميع كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. من مات وهو على هذا الالتزام لما ذكر في الحديث فإنه يموت على الفطرة، أي أنه يموت على فطرة الإسلام ويختم له بخاتمة حسنة. قال: فاجعلهن آخر ما تقول، أي أنه يشرع أن يختم أيضا بهذا الدعاء، بأن يختم بهذا الذكر وما فيه من هذه الكلمات العظيمة. يقول البراء رضي الله عنه: فقلت أستذكرهن، يعني أنه صار يتحفظ هذه الكلمة ويرد الكلمات ويرددها حتى يتذكرها. فلما أتى إلى آخر موضع وهو قوله: وبنبيك الذي أرسلت، قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. أخذ من هذا أهل العلم الفرق بين النبوة والرسالة، لأن قوله وبرسولك الذي أرسلت لو كان معنى الرسول هو النبي مطابقا لما كان هناك حاجة إلى أن يعدل عليه الصلاة والسلام له كلمته، فقال وبنبيك الذي أرسلت. وقد اختلف في الفرق بين النبي والرسول، فقال بعضهم أن النبي مأخوذ من النبوة، والنبوة من النبأ، يعني أن الله ينبئه يخبره، والرسول من الإرسال، أي أن الله تعالى يرسله. قالوا: والفرق أن النبي يوحى إليه بشرع لكن لا يؤمر بأن يبلغه، أما الرسول فإنه يوحى إليه بشرع ويؤمر أن يبلغه، فكلاهما يوحى إليه، لكن الفرق أن الرسول يؤمر بالبلاغ والنبي لا يؤمر بالبلاغ. وهذا القول هو المشهور عند كثير من أهل العلم رحمهم الله، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب في القول الثاني، وهو الذي نصره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات ودلل عليه بأكثر من آية. فقال رحمه الله: إن النبي لا بد أن يرسل. هم جعلوا الفارق بين النبي والرسول أن الرسول يرسل والنبي لا يرسل. قال: بل لا بد أن يرسل الرسول، فإنه يوحى إليه لكن لا بد أن يرسل. واستدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. قال: فذكر إرسالا يعم النوعين، يعم نوع الأنبياء ويعم الرسل، فذكر الله إرسال الرسول وإرسال النبي أيضا، فدل على أن النبي يرسل كما أن الرسول يرسل، والله أوحى إلى النبي بوحي ليرسله به، لكن الفرق في من يرسل إليهم. يقول: الفرق بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين، أما الرسول فيرسل إلى قوم كفار، فمن هنا كان الرسول أفضل من النبي، لأن مهمة النبي أعظم، الرسول تكون أعظم، لأنه يذهب إلى كفار معاندين، كما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كفار العرب، وأرسل موسى إلى فرعون الطاغية ونحو ذلك، فمهمة الرسول أعظم من مهمة النبي. قال: أما النبي فإنه يكون تابعا لرسول قبله، فكأنه يجدد دينه في قوم مؤمنين. واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قال: التوراة أنزلت على موسى، وبين تعالى أن الأنبياء بعد بني إسرائيل، أن أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يحكمون بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال: فكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، فدل على أن الفرق المؤثر ليس ما عليه كثير من أهل العلم من أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ. قال: بل المؤثر هو أن الرسول يبعث إلى قوم كافرين، والنبي يكون مجددا كالمجدد وتابعا لرسول قبله. ونبه على أمر أيضا شائع في كثير من أهل العلم، وهو أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتي بشرع جديد. قال: لا يلزم رحمه الله. قال: إن الرسول قد يكون تابعا لمن قبله، واستدل بموسى واستدل بيوسف، قال: إن يوسف كان على شرع إبراهيم كما قال تعالى عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومع ذلك لم يأتي بشرع جديد، وإنما كان على ما كان عليه من ذكرهم في الآية: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والظاهر والله أعلم أن هذا هو القول الصواب لقوة الأدلة الدالة عليه. أما أن النبي لا يرسل فيه والله أعلم فيه ما فيه، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية، فذكر الله إرسال الرسول وإرسال النبي أيضا، فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، لأن النبي لأن الرسول نبي ولا بد، يعني لا بد أن ينبأ، أما الرسول بهذا التعريف هو أن يرسل إلى قوم كفار فخاص، خاص لمن يرسلون إلى قوم كفار، وعلى هذا فنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام يكونون رسلا أنبياء، قد ذكر الله تعالى في بعض أنبياء وكان رسولا نبيا معا جمع الرسالة والنبوة، بينما بعض الأنبياء كما قلنا يكون تابعا لرسول قبله فيكون نبيا وليس رسولا، فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا، هذا الذي يظهر والله أعلم هو الذي دلت عليه النصوص هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا نام. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمع البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
سمع البراء
بن عازب رضي الله عنه
عنهما
نعم عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة.
يقول رحمه الله باب ما يقول إذا نام، يعني إذا أوى إلى فراشك كما في الحديث، أراد الإنسان أن ينام أتى مضجعه فيشرع له أقوال ويشرع له أفعال، ولا يرمي نفسه هكذا وينام دون ذكر، فمما يشرع له أن يقرأ آية الكرسي، ومما يشرع له أن يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، مما يشرع أيضا أن يدعو أن يقرأ بالمعوذات والإخلاص والفلق والناس، وينفث في يديه ويمسح 3 مرات ما استطاع من جسده، مما يشرع له أيضا أذكار مثل التسبيحات التي ستأتي 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، مما يشرع له ما تقدم أيضا في حديث البراء وما ذكر هنا من قوله اللهم أسلمت نفسي إليك، ومما يشرع له أيضا أن يقول هذا المذكور في الحديث، ومن الأفعال التي يشرع أن يفعلها إذا أتى إلى فراشه أن ينفض فراشه 3. فالحاصل أن المسلم يذكر الله عز وجل في كل أحيانه وأحواله، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه حسرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيراعي المسلم أن يذكر الله تعالى ولو ببعض هذه الأذكار. كان ابن بطة الحنبلي رحمة الله تعالى عليه يقول إني أستعمل 40 حديثا إذا أردت أن أنام، فليستعمل الإنسان لو بعضها، استعمل 40 حديثا يعني مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال ومن الأفعال كثيرة. فالمهم أن الإنسان يذكر الله تعالى بحيث يذكر الله عندما يريد أن ينام كما أنه يذكره عندما يستيقظ. في هذا الحديث أن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني أنه إذا دخل وأتى فراشه عليه الصلاة والسلام قال باسمك أموت وأحيا، أي أنه يسمي الله عز وجل، لأن الإنسان على حال من الاستمرار في طاعة الله عز وجل في مدة محياه ومماته وسائر أحواله. وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وذلك أن النوم كما ورد في الحديث النوم أخو الموت، فالنوم أخو الموت، وقد تقبض روح الإنسان ويلقى الله عز وجل وهو نائم، كما حدث ويحدث لأناس ممن ينامون بإذن الله عز وجل، فيكون نومهم آخر عهدهم بالدنيا، وبذلك يختم للإنسان نسأل الله حسن الخاتمة بحسب ما كان عليه قبل نومه. فمن كان عزم على أن يقوم من آخر الليل أو أن يقوم ليصلي الفجر فإنه قد عزم على أمر يرجى أن تكون به خاتمته حسنة. أما من عزم والعياذ بالله على أن يستيقظ وقت الدوام وضبط الساعة على الساعة 7 وقبضت روحه، فإن هذا من أسوأ ما ختم به حياته نسأل الله العافية والسلام. وهذا موضع لو تأمله هؤلاء الذين يفوتون صلاة الفجر لما قرت أعينهم بالنوم. الإنسان قد تقبض روحه، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أفاق إذا قام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن الإنسان في حال نومه هو في موتة صغرى. الحديث الذي بعده هو نفس حديث البراء الذي سبق شرحه. ورد يعني أكثر من سورة الحقيقة، ورد عدد من السور تقرأ، وذكر ابن حجر أظن ذكر 7 من السور أو نحوه. فالمهم أن يلاحظ المسلم أن يطبق ما يسر الله عز وجل، أن يطبق ما يسر الله بحيث لا ينام هكذا دون ذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب النوم على الشق الأيمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة.
قول رحمه الله تعالى: باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. هذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يضع يده اليمنى تحديدا تحت الخد اليمنى، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهنا قال: باب وضع اليد تحت الخد اليمنى، وفي نسخة أخرى: وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى. وذكر فيه حديث حذيفة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، فقال هنا وضع يده تحت خده، وليس في الحديث أن الخد هي اليمنى ولا أن اليد هي اليمنى، وهذا فيه تنبيه من البخاري رحمه الله تعالى للطالب إلى أن يتفطن لماذا حدد البخاري من أين أتى بكونها اليمنى، بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل وفيه أن اليد التي توضع هي اليمنى وأن الخد الذي توضع اليد تحته هو الخد الأيمن. ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سبحانه. الحديث الباب الذي بعده في النوم على الشق يعني على الجانب الأيمن، وفيه حديث البراء المتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استرهبوه من الرهبة، ملكوت ملك مثل رهبوت
مثل ولا مثل
فتح
أعد
استرهبوه من الرهبة، ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت. تقول
مثل كذا،
اي نعم،
يبدو والله أعلم يقصد أن الملكوت مثل الرهبوت، يعني في الوزن، هذا اللي يظهر. نعم، وعلى كل هذا في بعض النسخ ليس في جميع النسخ. سم.
نعم. تقول ترهب خير من أن ترحم. باب الدعاء إذا انتبه بالليل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوئين لم يكثر وقد أبلغ فصلى، فقمت ثم توضأ وضوئين
كذا عندك وضوء بين وضوئين.
نعم، الكلام مشكلة. ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
قل رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا انتبه من الليل. قد يستيقظ الإنسان في أثناء الليل لقضاء حاجة أو يزول نومه بعض الوقت، فيشرع له أن يذكر الله تعالى في هذه المدة التي قام فيها، هذا من حيث ما قد يقع في أثناء الليل. ويشرع له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويدعو، فإنه يقبل دعاؤه، كما في حديث من تعار من الليل وقال هذه الكلمات فإنه يقبل دعاؤه، وإن صلى قبلت صلاته. وإذا انتبه من الليل ليصلي كما في هذا الحديث، فالسنة في حقه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة، فقول بت عند ميمونة يعني خالته، فلأجل ذلك بات، لأن ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ابن عباس رضي الله عنهما أن يأتي في ليلة لا تصلي فيها رضي الله عنها، لأن أباه طلب منه أن يذهب ويبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأهله حتى يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سنته في هذا. قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، يعني قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها. الشناق يعني الرباط، رباط القربة، كأن أن يشد عنق القربة بها، كأنه يعني شبهها بما يشنق به الشيء إذا أريد شنقه، فالرباط كأنه بمثابة ما يشنق هذه القربة. ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ، يعني أن وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يكن وضوءا فيه إسراف وزيادة، ولكن في الوقت نفسه قد أبلغ، فليس وضوء المتساهل الذي لا يتم وضوءه بحيث يبقى بعض الأجزاء مثلا في اليد أو في الرجل ما وصلها الماء، فإن الوضوء في هذه الحالة لا يجزئ، وفي الوقت نفسه لا يسرف، فلم يكثر وقد أبلغ. يقول: فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أتقيه، ولعله يعني المراد أن إني فعلت هذا كراهة أن يرى أني كنت أرقبه. فتوضأت فقام يصلي عليه الصلاة والسلام، فقمت عن يساره، ولما كان المأموم يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره، أخذ عليه الصلاة والسلام بأذنه من باب الملاطفة، لأن ابن عباس كان غلاما ذاك الوقت، أخذ بأذنه عليه الصلاة والسلام فأداره عن يمينه من خلفه وجعله عن يمينه. فدل على أن مثل هذا الأمر إذا وقع للمصلي للإمام وصلى معه أحد، فإنه يأخذ بالمأموم ويديره، ولا يديره من أمامه حتى لا يقطع صلاته، لكن يديره من خلفه. وأيضا مثل هذا لا يعد حركة تفسد الصلاة، لأن هذا أمر يسير وفي مصلحة أيضا لهذا المصلي. قال: فتتامت صلاته 13 ركعة. هذا الشاهد مما قلناه من أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في 11. نعم، أكثر ما كان يصلي في رمضان وغيره 11، لكن مع ذلك قد يصلي 13 كما هنا. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، لأنه من البشر، يعني مثله مثل غير من البشر ينام، وقد يقع أنه ينفخ في أثناء نومه كما يقع لبعض النائمين. فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا يدل على أنه على أن نومه لا ينقض الوضوء. هذا يدل على أن نومه، يعني هذا شيء من خصائصه عليه السلام، لا ينقض الوضوء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. الواحد منا إذا نام نامت عيناه وقلبه يستغرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وإن نامت عيناه لا ينام عليه الصلاة والله وسلامه. فآذنه بلال بالصلاة، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. فذكر هذه الأمور داعيا لله تعالى فيها كلها بالنور، في قلبه وفي بصره وفي سمعه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه، واجعل لي نورا. وفي اللفظ الآخر: اللهم أعظم لي نورا. وهذا يقوله عندما يقوم من الليل، هذا ما يستفتح به في قيام الليل. وقول كريب: وسبع في التابوت، وأيضا ورد الحقيقة يعني أنه يقوله حتى وهو خارج عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام قاله. وكذلك جاء أنه يقوله في سجوده عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا من ذكر الله عز وجل. أما قول كريب سبع في التابوت، فما المراد بالتابوت؟ لما ذكر هذه الخصال التي دعا فيها بالنور، ذكر أن أحد ولد العباس حدثه أيضا بأن هناك زيادة على هذا. والتابوت فيما يظهر المقصود به أنه من يعني ورقة كتبت في تابوت، ولهذا ذكرها بعد ذلك، لأنه قال في رواية أخرى: وست عندي مكتوبات في التابوت، يعني كأنها مكتوبة وضعها في تابوت عنده. فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر أيضا خصلتين، يعني أن هذه كلها يدعو فيها ربه بأن يجعل فيها نورا. وهذه الجمل كثيرة، فتزيد على هذا، تزيد على 20. وكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من صورة قال فيها دعاء أو غيره فإنها مشروع أن يقال. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات. قرأت هذا الشيء: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. كل هذا مما يشرع. هذه الأنواع سواء أكانت مما يقال عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، أو من أنواع الاستفتاح، أو من أنواع ما يذكر في الركوع أو في السجود، أو مما يشرع في طرفي النهار، كلها مشروعة، بقدر ما يكثر الإنسان منها بقدر ما يكون أكثر لله تعالى ذكرا، ويرجى أن ينال نصيبه من قوله عز وجل: والذاكرين الله الكثير والذاكرات. استفتح، لا هي نفس الاستفتاح، نفسها هي الاستفتاح. سمع
صلى الله عليه شيخنا
في الظاهر اسم طلبنا ضبطه ولا طلبنا ضبط اسم؟
لا اي بارك ما في ديون اسم.
سم
ما في ديون.
بارك الله فيك.
هذا شيخنا احسن الله اليك، اشترط النوم على الطهاره ام المسنون انه يأوي الفراش على طهاره فقط ولو انتقض؟
لا شرط، ليس شرطا، لا اقصد شرط، لكن كله مشروع على سبيل المشروعيه الاستحباب. لكن لو اتى ولم يعني يتوضا لا اشكال، وهكذا لو جامع اهله من الليل، لكن اذا جامع المشروع له اما ان يغتسل واما ان يتوضا، يتوضا وضوءه ولو لم يغتسل، فهذا ايضا مما يشرع له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا اليوم التاسع من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 وألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كنا بالجحفة بغدير خم إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خباء أو فسطاط، فقال بيده 3 مرات: هلم هلم هلم. وثم ناس من خزاعة ومزينة وجهينة وأسلم وغفار. فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن غندراء قال حدثنا شعبة عن
محمد بن جعفر عن
يعني غندراء
يعني غندر نعم
قال حدثنا شعبة عن ميمون أبي عبد الله قال: كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى الفسطاط فسأله عن علي رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود أيضا قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الله الأجلح عن أبيه عن طلحة ابن مصرف عن عميرة ابن سعد قال: سمعت علي رضي الله عنه ينشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقام 18 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه.
هذا الباب معقول على الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقد ورد بطرق صحيحة وبطرق أيضا ضعيفة، والمعول على الطرق الصحيحة. المراد بالحديث أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو مقرر عند أهل السنة لا يشكون في هذا له مقام كريم من الإيمان والهجرة والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم والعمل عليه رضوان الله، فهو كغيره من إخوته من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم لهم مناقب ولهم فضائل. ومن ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا لا إشكال فيه، فإنه مولى المؤمنين رضي الله عنه. والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وعلي رضي الله عنه من خيار المؤمنين ومن أفضلهم، فهو ولي للمؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن قبله من الصحابة ممن هم أبو بكر وعمر وعثمان أفضل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنهم جميعا. ولا يعني ذلك ما أرادت الشيعة من أن المقصود بالولاية الإمارة، وأنه معنى ذلك أنه هو الوالي والأمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه. وولاية النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا شك أن هذه فيها منقبة لعلي رضي الله عنه، وفيها رد على الخوارج وعلى من ينال منه رضي الله عنه، لكن ليس معنى ذلك الإمارة. وقد قال الحسن بن الحسن رحمه الله تعالى لما استدل الرافضة بهذا، قال: والله لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن الحسن وحفيد علي رضي الله عنهم جميعا، يقول: والله لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، يعني بهذا الحديث، لبينه كما بين الصلاة والزكاة والصوم والحج، ما يجعلها يعني على هذا السبيل. لو كان يقول إن الخليفة والوالي من بعده هو علي، يقول يبين كما يبين الصوم والصلاة والحج. وقال رحمه الله أيضا: ولو كان المقصود بالولاية بذلك الإمارة لكان أشد الناس ذنبا في هذا علي. كيف؟ قال: لأنه إذا قال له عليه الصلاة والسلام: أنت الوالي من بعدي، فكان المتعين عليه أن لا يترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقاتل دونها. قالوا: لكن المقصود ليس المقصود القتال. وهذا الحقيقة من أحسن ما ورد في الرد على الرافضة ممن يرد عليهم من أهل البيت رضي الله عنهم، فالخبر هذا رواه اللالكائي ورواه ابن سعد في الطبقات رحمك الله. فهذا المقصود على كل حال بالولاية. أما الروافض فمثلهم مثل ما قال، مثل ما قيل في حجة النحوي: أضعف من حجة نحوي. النحوي بعض الأحيان يريد أن يستدل، لسان العرب واسع، ويريد أن يوجه بعض الأشياء على بعض الألفاظ على حسب القواعد التي هو يراها في اللغة، فيأتي بحجج، ولهذا قيل: أضعف من حجة نحوي. يعني اللغة أوسع بكثير من أن يحاط بها، وتأتي وجوه في اللغة فيها شيء من الغرابة، كما ذكرنا مثالا على هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه لأبي جهل لما قتل: أنت أبا جهل. فقوله: أنت أبا، هذا على لغة فذيل. وهكذا طي حين يقول شاعرهم: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، يلزمون هذه الأسماء الستة يلزمونها الألف في جميع أحوالها، نصبا جرا رفعا، هذا وجه من الوجوه. فإذا أتى النحوي في بعض الحين أراد أن يوجه هذه الأمور على حسب اللسان المشهور، قد يتكلف ويأتي بحجج ضعيفة. فكذلك قال في حجج الرافضة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه أنه هو الخليفة من بعده، لماذا لم ينص عليه نصا صريحا تنقطع به معذرة كل أحد وتقوم الحجة على الجميع؟ أما أن يأتي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فيأمر أن يصلي بالناس أبو بكر ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم يصلي أبو بكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة التي مرض فيها عليه الصلاة والسلام، ولما صلى عمر على جلالة قدره غضب وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويخطب في آخر حياته ويقول: إن أمن الناس علي في ماله أبو بكر، ويقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في آخر حياته. ولهذا لما اجتمعوا في السقيفة وتشاوروا في من يكون الخليفة قالوا في أبي بكر: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني بالصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا بأن يكون هو الوالي؟ فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة وأن عليا هو الوالي من بعده، فكان متعين، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا كان هذا من أمر الله أن يكون الخليفة هو علي، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد في هذه الحالة أن يبين بيانا قاطعا ويقول الخليفة من بعدي علي. ولهذا لما أراد إنفاذ جيش أسامة دعا عليه الصلاة والسلام على من لم يذهب مع جيش أسامة. فالحاصل أن الحديث ليس كما تفهم الرافضة، لكن الرافضة يتعلقون بأي شيء، كل شيء يتعلق، الحديث موضوع، أخبار غير ثابتة، معنى لحديث صحيح ثابت يأتون به على وفق أهوائهم ويقول إن المقصود به كذا، هذا كثير فيهم. وهكذا مثل ما تقدم في حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كل هذا تقدم أنه لا يعني الولاية، كل هذا لا يعني أنه الولاية من بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خلف عليا في غزوة تبوك في المدينة قال من قال من المنافقين أو غيرهم خلفه مع النساء، فجاء في خاطر علي رضي الله عنه هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وكان صلى الله عليه وسلم يولي في الغزوات، إذا ذهب يولي على المدينة غير علي، كما ولى ابن أم مكتوم وغيره وغيره. فدل على أن مجرد قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، أو أن قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ليس كما تظن الرافضة وكما تريد، لكن صاحب الهوى لا حيلة فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن والى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وتولاه ودعائه على من عاداه. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عثام ابن علي قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا الحسن بن مدرك، الحسن ابن مدرك الشيباني، وأحمد ابن محمد بن المعلى الأدمي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع نزل غدير خم، فأمر بدوحات فقممنا وقال: كأني دعيت فأجبت. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمع أذناي وأبصر عيناي، وما بقي في الدوحات رجل واحد إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود أيضا قال حدثنا عمي محمد ابن الأشعث قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا كنا بغدير خم نودي فينا الصلاة جامعة، فكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من كنت مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولا مولى كل مؤمن. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود أيضا قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال: أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن مسلم بن الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا عقبة بن خالد أبو عمرو الأسدي قال حدثنا علي بن قاسم الكندي عن المعلى بن عرفان عن أبي
عن المعلى
ابن عرفان
بضم العين
نعم عرفان. في الإكمال لما أقوله
بضم العين
نعم
هذه الأسماء عجيبة إن شاء الله. نعم.
عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد علي رضي الله عنه ويقول هذا وليي وأنا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فقد واليت من والاه وعاديت من عاداه. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه من كنت وليه فعلي وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
من كنت
وليه فعلي وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. من كنت وليه فعلي وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا تليد ابن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم.
هذا الباب أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن والى عليا أن يواليه الله ووالى عليا الولاية الشرعية السليمة لا ولاية الغلو وعبادته من دون الله، فإن هذه لا تزيد المرأة من الله تعالى إلا بعدا ولا تزيده من علي إلا بغضا رضي الله عنه. وقد حرق علي بنفسه رضي الله عنه من غلوا فيه، هو بنفسه رضي الله عنه حرق من غلوا فيه وزعموا أنه بذلك يوالونه. أما معاداة علي فلا شك أنها دالة على يعني الخذلان بأن يعادى صحابي جليل لدينه، كما أن معاداة أي صحابي من الخذلان. فمعاداة الخوارج من لعلي رضي الله عنه لا شك أنها ضلال وباطل، لكن يبقى أمر في غاية الأهمية. ما قد وقع بين علي رضي الله عنه وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ممن وقع بينهم قتال، هذا لم يكن داخلا في هذا الحد، لأنهم لم يعادوه معاداة، وإنما المسألة وما فيها خلاف بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فكانوا يرون أن يقتل القتلة، وكان علي رضي الله عنه يقول إن قتل القتلة غير ممكن في تلك الفترة، لا بد أن ينتظر ويستأنى، والجميع متفقون على ضرورة قتل القتلة. فتصرف طلحة والزبير رضي الله عنهما بأن قال إن لم يقم هو بما أوجب الله من قتل القتلة فعلنا ذلك نحن، فاتجهوا إلى العراق لقتال القتلة ولم يريدوا قتال علي رضي الله عنه، لأنه لو أرادوا قتاله لقاتلوه في المدينة، كلهم في المدينة، هم وعلي في المدينة، وإنما ذهبوا إلى البصرة لقتال القتلة. وهكذا ما وقع لاحقا من القتال بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، يقول معاوية رضي الله عنه ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، يعني ما قاتلته أني عدو له أو أن يقول لا يكون خليفة، ولكني أقول أنا ابن عمي عثمان وأنا ولي دمه، كما ثبت عنه أنه قال لأبي مسلم الخولاني لما قال تقاتل عليا أفأنت مثله، قال لا والله إني لا أعلم أنه أفضل مني وأولى بالأمر مني، لكن ألستم تعلمون أن عثمان ابن عمي وأنا ولي دمه، فليسلم إلي القتالة وأنا أسلم له. فما كان القتال بينهما قتال عداوة، وإنما حصل ما حصل منهم رضي الله عنهم جميعا اجتهاد في أمر قتلة عثمان، هل يبدأ بهم وهو الذي كان يراه طلحة والزبير وكان وعائشة رضي الله عنهم جميع، وهكذا معاوية كان يطالب بهذا لأنه يقول الخليفة قتل كما تقدم معنا ومر، قتل وقتلته يجب قتله، وبيعة علي ماضية ما ناقشنا فيها ولا قلنا إن خليفة ينبغي أن يكون بدلا منه، لكن نقول يقتل القتلة الذين قتلوا الخليفة، فشاء الله تعالى أن يقع بينهما وقع من القتال على هذه المسألة. فليس هذا من المعادات التي تكون مثل معادات الخوارج ونحوهم، وإنما هذا في أمر اختلفوا فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمنهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم والي من والاه، المراد به الموالاة الشرعية لا موالاة الغلو، فإن موالاة الغلو هذه ليست موالاة، هي في الحقيقة عبادة. حين يقول القائل إن عليا هو الرب وهو الذي يدخل الناس الجنة ويدخلهم النار، وكل هذا من موالاة علي، كذبتم، علي رضي الله عنه قتل أسلافكم، هو بنفسه لما قيل له هذا قتل من قال هذا وحرقهم، أبى أن يقتلهم حتى بالسيف، حرقهم حرقا. ففرق، وهذا سيأتينا إن شاء الله، ففرق بين من يوالي عليا الموالاة الإيمانية ويقول نعم هو ولينا رضي الله عنه، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة أولياؤنا والمؤمنون جميعا بعضهم أولياء بعض، وإن كان للصحابة من الولاية قدر ليس القدر العام الذي يكون لجميع المؤمنين من ولاية بعضهم لبعض، ولكن لا شك أن لهم المزية والسبق، وكل من يأتي بعدهم فهو تبع لهم. وهكذا قوله عادي من عاداه، إذا عاداه على دينه لا شك أن هذا فعل الضالين التائهين كالخوارج وأضرابهم. أما من وقع بينه وبين علي رضي الله عنه من الصحابة شيء من الخلاف حتى لو أدى إلى ما أدى إليه من القتال أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى عداوة على الدين حتى يقال إنهم يشملهم هذا، وإنما هذا أمر اجتهدوا فيه جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلي بنفسه لما سأله عبيدة وقال له أرأيت مسيرك هذا، أشيء عهده إليك رسول الله لما سار إلى الجمل أو إلى صفين؟ قال لا، إنما هو رأي رأيته، يعني ليس هذا أمرا دينيا أقاتل عليه كما أقاتل الخوارج الذين حدث هو بنفسه بالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في قتالهم، وإنما هذا رأي رأيته. فليس الأمر أمر معاداة وشيء من الضغائن الدينية بقدر ما هو خلاف يجب علينا معه ما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
أحسن الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن غزوة الطائف، قال ابن سعد رحمه الله ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيفهم قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه،
وكان ثقيف
قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب رضي الله تعالى عنهم، فضرب لهما قبتين، وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى 24 ليلة، ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رمي به في الإسلام. وقال ابن سعد رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. قال ابن إسحاق رحمه الله حتى إذا كان يوم، قال ابن إسحاق،
نعم
أحسن عليك، قال ابن إسحاق حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم، فعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة.
كل هذا من التعامل مع الكفار سواء في شأن الحصار أو غيره، لكن هؤلاء تهيئوا وقاموا بترميم الحصن وأدخلوا فيه ما يعيشون معه مدة طويلة، واستعملوا النبل وقتلوا من الصحابة رضي الله عنهم من قتلوا، لأن الله قضى ألا يفتح هذا الحصن. ويأتي إن شاء الله أنهم أتوا لاحقا أنهم أسلموا ضمن من أسلم، ولكن لما فعلوا ما فعلوا أمر عليه الصلاة والسلام بأمر شديد عليهم، وهو قطع الأعناب، والطائف معروف بالأعناب، فاشتد ذلك عليهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بالله أن وبالرحم أن يتركها. وهكذا قال: أيما عبد، يعني عند أهل الطائف، نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. هذه طريقة ليست سهلة، عظيمة جدا في الحرب النفسية للعدو، وأيضا إيجاد شيء من الارتباك في صفهم. فخرج 12 عبدا، وكان منهم أبو بكر، وسمي رضي الله عنه نفيع بن حارث رضي الله عنه، سمي بأبي بكرة لأنه نزل من الحصن ببكرة رضي الله عنه، تعلق في بكرة ونزل بها، فسمي منذ ذلك الوقت بأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. شق ذلك عليهم مشقة شديدة، لأن هؤلاء العبيد جميعا قد خرجوا من العبودية إلى الحرية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك.
إن تركته
وإن تركته لم يضرك.
لم يضرك. إذا دخلت لم يكون فعل مضارع، لأن أصلها لم يضر بالنصب، فإذا حركت بسبب الضمير بعدها لا تعود إلى الرفع، لأن أصلها يضرك، فإذا قلنا لم يضرك ما صار للجزم فائدة، فنقول لم يضرك.
وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله، ادعوا الله على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة، ثم دخل منها محرما بعمرة، فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة.
نعم، هذا كله ما وقع في حصار الطائف فيها أحكام وعبر، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم كأنهم يعني اشتد عليهم أن يرجعوا ولما يفتح الحصن بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: فغدوا على القتال. فلما غدوا أصابت بعضهم جراحة، فلما قال: إن قافلون غدا، سكتوا هذه المرة، فضحك عليه الصلاة والسلام، ثم أذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه بذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك وعرف
أنهم قاتلوك. أحسن
الله إليك. كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، إن أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه.
عروة رضي الله عنه من أكابر هؤلاء القوم، ودخل الإسلام قلبه، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم مختارا، وأدركه قبل أن يدخل المدينة، ثم طلب منه أن يأذن له في الرجوع إلى قومه بالإسلام، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوه، وكان محببا جدا عندهم، فقال: أنا أحب إليهم من أبكارهم، يحبونه جدا. فلما رجع إليهم رضي الله عنه أخذتهم نخوة الجاهلية بعد أن دعاهم، فرموه بالنبل من كل وجه، يعني رماه عدد كبير منهم، فأصابه سهم رضي الله عنه، واستشهد عليه رضوان. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فيجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل ابن عمير، وكان في سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك، فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فيكونون ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب، وشرحبيل بن غيلان، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف، ونمير بن خرشة، فخرج بهم. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه، ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه، فروح الظهر معهم وأعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه. وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا.
كل هذا من ما تحمله عليه الصلاة والسلام بسبب كون هؤلاء القوم يرجو صلى الله عليه وسلم إسلامهم وإسلام من وراءهم. على كل هذه التصرفات لا شك أنها بغير محلها، لا تحية الجاهلية التي حيوا بها، ولا كونهم يتشككون في الطعام الذي يرسل إليهم فلا يأكلون حتى يأكل منه الذي أتابه خالد بن سعيد. وكل مثل هذه التصرفات تحملها عليه الصلاة من حلمه ورجائه أن يهدي الله تعالى قلوبهم. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما بارحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى.
وهذا يدل على أن معاقل الشرك لا تترك ولا لحظة واحدة. قالوا: اترك اللات لنا 3 سنين، أبى عليه السلام. قالوا: سنة، أبى. سألوه لو شهرا واحدا، قد أشربت قلوبهم الشرك، فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك أن يدع لهم أي شيء. ولهذا مثل هذه المسائل العظيمة ليست مجالا للمفاوضة مع أحد، وليست مجالا للتنازل. معاقل الشرك يجب هدمها ولا يحل تركها، فلأجل ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه.
وهكذا أيضا إذا اشترط أحد شرطا مثل هذا، أما كسر الأوثان بأيديهم قال نعفيكم منه، أقول نحن بكسرها، أما الصلاة كيف تسلمون بلا صلاة؟ لا بد من الصلاة. وقال لا خير في دين لا صلاة فيه. فكل هذه الأمور تدل على أن هناك أمورا عظاما غير خاضعة للمفاوضة وغير خاضعة للتنازل، كإبقاء معاقل الشرك أو ترك الفرائض العظام كالصلاة أو الصوم. يقول سأصوم سأسلم لكن لن أصوم، أو سأسلم لكن لن أصلي، ما يصلح هذا كله. لا بد أن يدخل في السلم كافة كما أمر الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان، فقال ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم. فلما دخل المغيرة بن شعبة عليها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرة يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفاس واهن لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع.
هذا من دلائل ما عند هؤلاء من السفة، يعدون أنها هي التي تغيث ويكون عندها الشفاعة تشفع لهم عند الله وتقربهم، ثم تهدم أمام أعينهم فلا يعتبرون. تبكي النساء عليها بكاء، وحسرنا عن شعورهن، يعني من باب إظهار الجزع، وخرجنا مظهرات الجزع والبكاء لأجل أن هذا المعبود قتل. وهكذا أهل الجاهلية، ولا سيما في إذا تشربت قلوبهم الشرك، فإنهم تبقى في مثل هذه الأمور، كما قال الله تعالى عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هدم أصنامهم: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا من دلائل سفة أهل الشرك، هذه الآلهة تزعمون أنها تقربكم إلى الله وأنها ثم تكسر تكسيرا أمامكم ولا تعتبرون. الحاصل أن كل مثل هذه الأمور تكون من حديث العهد، فلأجل ذلك من حكمة الشرع أن تزال هذه المعاقب الشركية، لأنها إذا بقيت استمر الجهال متعلقين بها، فإذا دمرت زال تعلقهم بها. وقيل لهم ما كانت تغني عنكم شيئا. جاء في بعض الروايات أن المغيرة رضي الله عنه، أظن في هذا الموطن، لما صعد عليها رضي الله عنه أظهر لهم أنه سقط، فهل فرحوا وعظموا اللات؟ فقال كلاما معناه يعني ما أضعف عقولكم أو نحوه، إنما كان متعمدا أن يسقط ينظر ماذا يفعل، فظنوا أنها بدأت في عقوبته، فعلاها مرة أخرى بالمعول وهدمها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد كان أبو مليح بن عروة وقالب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وألا يجامعاهم على شيء أبدا فأسلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. قال: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فاقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل المسلم ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، ففعل.
مال الطاغية يعني المال الذي كان موجودا داخل الطاغية التي تعبد وهي اللات، فكانوا كما هو حاصل الله المستعان في غربة الدين الآن، حين تجد هذه القبور مليئة بالأموال ومليئة يضعون لها صناديق للنذور، هذا وضع المشركين دائما، فكانوا قديما يضعون هذه الأموال. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقضي دين عروة من مال الطاغية، يعني اللات، لم كانوا يضعون فيها أموالا ويضعون فيها كما فعل المغيرة لما أخذ الذهب والفضة وما فيها وأرسل به إلى أبي سفيان. فهذا من شأن المشركين، أنهم يزعمون أنهم من باب تعظيمهم لهذه المعبودات يضعون في هذه الأموال، وإنما يعبث بعقولهم هؤلاء الكاذبون من السدنة الذين يأخذون هذه الأموال ويتلاعبون بها ويثرون وتكثر أموالهم، وإنما الواقع أنهم هذه سواء القبور أو هذه الأوثان كلها لا يمكن أن تنفع دفع لها ذهب أو فضة، وإنما يتلاعب بهذه الأموال السدنة. قاتلهم الله، وصلى الله وسلم.